الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في شرح كتاب الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، والمسمى باختصار علوم الحديث. وقد اختصر الحافظ رحمه الله كتاب أبي عمرو ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن موسى رحمة الله عليه. وكتاب ابن الصلاح يسمى المقدمة، مشهور بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح. وقد جمع ابن الصلاح رحمة الله عليه في كتابه هذا ما تفرق في كتب من سبقه من العلماء الذين صنفوا في علوم الحديث، فأحسن المؤالفة بين أنواع الحديث، وهذب كتب من سبقه حتى صار كتابه عمدة لكل من جاء بعده، ولا أعلم كتابا بورك لصاحبه فيه فيما يتعلق بهذا العلم كما بورك لابن الصلاح في كتابه. فكل من جاء بعده إما مذيل على كتابه، أو منتقد له، أو مسدد لما فاته، أو ناظم له، أو مختصر له، أو سجل نكتا عليه، بحيث لا أعلم كتابا جاء بعده إلا وهو مبني على كتاب ابن الصلاح. والكتب رزق كالأولاد، يعني أحيانا يبارك للرجل في بعض ولده ويذكر هذا الولد به، كما ذكرنا أمثلة أو مثالا قبل ذلك لبعض من بورك له في ابنه حتى صار عالما من علماء العربية. وقد ذكرت خبره في أوائل ما تقدم من هذا من الشرح لهذا الكتاب. كتاب ابن الصلاح رحمة الله عليه، مقدمة في علوم الحديث، هو في قوانين الرواية وقبول الأخبار، وهذا العلم من الأهمية بما كان، وبكل أسف أهمله جماهير المتعلمين حتى المهتمين بالعلوم الشرعية، يعني الذين لا اختصاص لهم بالعلوم الشرعية، الأطباء والمهندسين والتجار وهلوم مجرة، ماشي كونه لا يعرف شيئا في علم الحديث، والله ماشي الحال. لكن يؤسفني كثيرا أن يكون المتعلمين في الفقه جاهلين بهذا العلم، أو المتعلمين دارسين للتفسير جاهلين بهذا العلم، أو الذين يدرسون العقيدة أن يكونوا جاهلين بهذا العلم، إذ أن مبنى الدين أجمع، مبنى الدين أجمع على هذا العلم. ديننا دين النقل سمعي، أتتنا الأدلة سماعا. سماعا يعني إيه؟ يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا هو أصل مادة علم الحديث. كنت أستمع أمس إلى رجل ملء السمع والبصر كأديب وكمفكر زعم، وهو يتكلم عن علم الحديث، يقول إن الإمام البخاري والإمام مسلم ودول على حد تعبيره اتبهدلوا، هو بقول كده، وماتوا ميتة صعبة جدا. البخاري دعا على نفسه بالموت في آخر حياته، وأتعبوا أنفسهم. وأنا بستغرب اللي بيتهجموا على البخاري دول، كيف يتهجمون عليه ولا يعرفون قيمة هذا الإمام؟ أتعرفون ماذا فعل هذا الإمام؟ هذا الإمام جمع أسانيد الحديث على أوثق الرجال، لكن بكل أسف الكلام اللي بعد السند هو ما كانش متخصص فيه. طب يعني شغلة البخاري بقى؟ يعني البخاري يقول لك حدثنا الحميد، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن ريم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويقف؟ هو ده شغلة البخاري؟ ما الفائدة أن يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبعدين لما يجي المتن يقول لك البخاري ما كانش متخصص في القصة دي؟ القصة دي عايزة ناس متخصصين، ناس بيفهموا في المتون. ألا يعني شغلة البخاري يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسكت؟ يعني ما فيش كلام بعد حدثنا فلان عن فلان؟ ولذلك اقترح هذا الرجل ضفوه إن نقتصر على القرآن ونؤجل الاستشهاد بالحديث النبوي، ويقول أنا لا أقول نترك الحديث النبوي، ولكن نؤجل الاحتجاج بالحديث النبوي حتى يرزقنا الله بعلماء يفهمون متون الأحاديث المروية بالأسانيد اللي البخاري رواه. أنا بستغرب والله، يعني كيف يقول هذا الكلام رجل تخطى 70 مثلا من عمره؟ طب هو كان رجل أديب واشتهر بالأدب وعرف بين الناس بأنه أديب، طب إيه اللي دخله في القصة دي وهو لا يدري ألف باء علم الحديث؟ فخيل لي وهو يتكلم أنه كصبي صغير أو طفل صغير يبلغ من العمر 3 سنين يتعلم الكلام، فكلما تعلم كلمة حديثة صار يكررها كأنه لا ينطق في العالمين بهذه الكلمة غيره. وتذكرت يعني ابنا لي كان سنه حوالي 4 سنوات، جاءني يوما وقد شبك بين أصابعه هكذا وقال لي يا أبي تعرف تعمل كذا؟ حركة جديدة الولد تعلم، تعرف تعمل كذا يا أبي؟ أهو هو أقصى ما استطاع أن يصل إليه أنه يعمل كده، فتخيل أن أنا ما أعرفش أعمل كده. هو ده زيه بالضبط، دخل في ما لا يحسن، فلا يعني يغضب إذا سمع ما لا يحسن، ما لا يعني يعجبه من الكلام. فأنا عايز أقول علم الحديث، وأقولها لكم بصدق، يعني من لم يتعلم علم الحديث قبل هذا المجلس أو قبل هذه المجالس سيعلم أنه كان أعمى، بمعنى كلمة أعمى، لا يبصر حتى درس هذا العلم الجليل. ولذلك قال الشافعي رحمه الله في جملة ما قال من كلامه الحكيم، قال: ومن تعلم الحديث قويت حجته، لأن هو الدليل، هو جماع الأدلة، وهو المبين لكلام الله تبارك وتعالى، وهو الذي يفصل في الخصومات. وليحيى ابن أبي كثير كلمة وافقه عليها الإمام الدارمي وغيره من العلماء، وإن كان الإمام أحمد بن حنبل تهيب أن يقولها. هذه الجملة هي: السنة قاضية على الكتاب. هكذا قال يحيى ابن أبي كثير أحد العلماء الكبار والرواة الثقات. الإمام أحمد قال: ما أجسر أن أقولها، أو قال: أتهيب أن أقولها، لما يفهم من ظاهر الكلمة كأن السنة مقدمة على القرآن، لأن الجملة تقول: السنة قاضية على الكتاب، بمعنى تقضي عليه. فالإمام أحمد تهيب أن يقولها، لما يفهم من ظاهرها ما قلته آنفا أنها مقدمة على الكتاب، ولكن ليس فيها أي تقديم على الكتاب. من هو القاضي؟ عشان نفهم الكلمة دي صح، من هو القاضي؟ القاضي هو الذي يفصل بين المتخاصمين في المنازعات. مش ده وظيفة القاضي؟ يقول: هذا محق، هذا مبطل. طيب، فلنأخذ آية من كتاب الله تبارك وتعالى ونريد أن نعرف معناها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في كلام العرب من كلمات الأضداد، المعنى وعكسه. القرء في كلام العرب هو الحيض وهو الطهر، زي كلمة وراء. كلمة وراء معناها خلف وأمام. طب وراء بمعنى خلف، ماشي، مفهوم. طب بمعنى أمام، كما في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم يعني أمامهم، لسه ما جوش عليه. ما هو لو كان وراءهم بمعنى أنهم عدوا وتركوه، طب ليه هيخرق السفينة؟ ليه؟ لماذا يخرق الخضر السفينة لهم؟ قال: أردت أن أعيبها. وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إذا رأها جميلة وكويسة ومتينة يأخذ من أصحابها، ودي كانت لمساكين يعملون في البحر. كذلك من كلمات الأضداد كلمة الظن. الظن هو الشك الذي لا يقين فيه، وهو اليقين الذي لا شك فيه. أما الظن الذي لا يقين فيه: إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ده بمعنى الشك. أما بمعنى اليقين: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالله عز وجل مدحهم بهذا. وهل يمدح الشك في لقاء ربه؟ الذين يظنون، أن يتيقنون أنهم سيلاقون ربهم تبارك وتعالى. إني ظننت أني ملاق حسابية، أي كنت على يقين أنني سألاقي حسابية. ففي كلمات في العربية اسمها كلمات الأضداد. ابن الأنباري رحمة الله عليه له كتاب اسمه الأضداد، يجيب لك الكلمة، الكلمة في من عند العرب التي تحتمل المعنى وإيه المعنى وتحتمل عكس المعنى. من جملة هذا الباب كلمة القرء. القرء هو الحيض عند أهل الكوفة، وهو الطهر عند أهل الحجاز. طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات ولا ثلاثة أطهار؟ اللفظ كده عايزين نفصل، المعنى ملتبس. تدخل السنة بقى، السنة تبين بقى ما هو المقصود من القرء، فتفصل بين المعنيين. فصارت السنة كالقاضي في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. أدي معنى السنة قاضية على الكتاب. الكوفيون كأبي حنيفة وغيره يقولون القرء حيض، ويحتجون بحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر، فكيف أصلي؟ قال لها دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى القرء إيه؟ حيض. بقول لها دع الصلاة أي لا تصلي إذا جاءك القرء، يبقى القرء هنا إيه؟ حيض. أما أهل الحجاز وهو الأقوى فيحتجون بحديث ابن عمر في طلاق امرأته، لما طلقها ابن عمر في الحيض فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلقها في طهر لا تمسها فيه. يبقى عند الكوفيين إذا كان القرء من الحيض يبقى مدة العدة تكون أقصر من لو كان القرء طهر، لأنها تأخذ حيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض وتنقض العدة، بخلاف ما إذا كان القرء طهر حيقوم مدة العدة تزيد على المرأة شوية بالنسبة لإليه بالنسبة للوقت. فإذا قلنا إن السنة قاضية على الكتاب بهذا المعنى، مش بمعنى أنها مقدمة على كتاب الله تبارك وتعالى. وأنتم كما تعلمون السنة تخصص عموم الكتاب، تقيد مطلقه، تبين مجمله. وفي نسخ الكتاب بالسنة أقوال لأهل العلم، أشهرها أن السنة المشهورة هي التي يعني تخصص كتاب الله تبارك وتعالى، وأبى الشافعي وغيره أن تكون سنة الأحد مما تقيد كتاب الله تبارك وتعالى، خلافا لابن حزم وغيره. وقد أتى ابن حزم في كتاب الإحكام بأدلة قوية على أن السنة تخصص عموم، عفوا، على السنة تنسخ القرآن، وإن كان هذا ليس هو الكلام الذي عليه جماهير العلماء. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحفظ إلا بهذا العلم، إذ أنه دخل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المنكرة والشاذة والباطلة والموضوعة المكذوبة ما لا يعلمه إلا الله. ولو قلت لكل رجل يصعد المنبر بكل أسف هات جملة ما تحفظ من الأحاديث اعرضها على علماء الحديث، سيجد أن نصف ما يحفظ ويقوله على المنبر مما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أسف. يعني من جملة الأحاديث التي يقولها الناس: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ده منكر. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، ضعيف. أنا أفصح من نطق بالضاد لا أصل له. المؤمن كيس فطن، باطل أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إياكم وخضراء الدمن، قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهلم جر، لو عدت أعدد لكم الأحاديث التي يلوكها الخطباء على المنابر ستندهشوا جدا يعني. وهناك أحاديث يعني كما قلت مشتهرة، وأنا يعني كان خطر ببالي في كل محاضرة أجعل آخر خمس دقائق آتي بالأحاديث المشتهرة على الألسنة والتي يتحدث بها الخطباء فضلا عن غيرهم، وأذكر درجتها حتى يتجنبها الواعظون والمفتون والذين يدرسون الفقه. كثير من الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في كده إيه؟ أشياء منها أو من أهمها اختلاف أصولي الفقهاء مع أصولي المحدثين في الشذوذ، حديث الشاذ. الفقهاء عندهم زيادة ثقة مقبولة، أي ثقة يزيد زيادة مقبولة، المحدثون يأبون ذلك تمام الإباء. فكم من أحاديث حكم المحدثون عليها بالشذوذ ويحتج به الفقهاء ويأخذون منها الأحكام الشرعية التي منها الحلال والحرام، وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم كتابا في الفقه إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة. ليس هناك كتاب في الفقه قط، في الفقه مش فقه الحديث، عشان ما فيش حد يحتج عليه بالبخاري مثلا يقول لك كما البخاري كتاب فقه، لا لا أقصد هذا. كتاب صنف في الفقه زي المغني لابن قدامة، زي المحلل ابن حزم، زي المجموع للنووي، زي الكتب، هذه الكتب وأمثال هذه الكتب، زي السنن الكبير للبيهقي وغيره، إلا وهو مشتمل على أحاديث ضعيفة. بل سنن أبي داود وهي التي صنفها للفقهاء فيها أحاديث ضعيفة، وكذلك سنن النسائي والترمذي وابن ماجه، فضلا عن ابن خزيمة بها وهو صحيح، يقول صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وغيره من العلماء، ما من كتاب هذا إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة. المنقذ من هذه الوهدة مثل هذا العلم الجليل. فلذلك أرجو يعني أن يعني تصغوا إلى هذا العلم وأن تنتبهوا له انتباها جيدا. والطالب النابه لا يأتي إلى هذه المحاضرات كده على مذهب طرزان. عارفين طرزان؟ طرزان أمير الغابة، طرزان أمير الغابة اللي بيجي إيد ورا وإيد قدام، يجي إيه ماشي المحاضرة يعمل كده، لا يعمل كده بس لازم يكون معاه كشكول، لازم يكون معاه قلم إذا كان يريد أن يكون نابها في هذا العلم. إذا جاء على سبيل أن يسمع وأن يستفيد وأن يتعلم ثقافة حديثية فلا بأس بذلك. المهم إن هو يحتفظ بما نقول، وإن كنت أعتقد أن الذهن خوان، مهما كان المرء ذكيا فإنه لا يستطيع أن يتحمل كل هذا العلم بذهنه فقط. وكان أحد العلماء يقول: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. العلم زي الأوابد، تعرفين الأوابد؟ زي الأوابد زي الجاموس الوحش كده وبتاع، ما تعرفش تمسكه، عنده نفرة دائمة. العلم كده، العلم هكذا. روى مسلم في أثناء كتاب الصلاة من صحيحه أثرا مقطوعا على يحيى بن أبي كثير اللي احنا ذكرنا اسمه قبل قليل، قال يحيى: لا يستطاع العلم براحة الجسد. مع أن موضوع صحيح مسلم مش كده، موضوع كتاب مسلم الأحاديث المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش الأحاديث المقطوعة. مسلم لا يروي أقوالا إلا بعض أقوال الصحابة الموقوف يعني، لكن لا يقول مسلم فيما عدا المقدمة مثل هذا الكلام. العلماء قال لك: طب ليه مسلم ذكر كلام يحيى بن أبي كثير وليس حديثا في أثناء كتاب الصلاة؟ قال لك أن مسلما لما أكثر من تحويل الأسانيد في هذا الباب أراد أن يقول لقارئ كتابه: اعلم أنني حولت الأسانيد الكثيرة بعلم كثير جم، فإذا كنت تريد أن تكون مثلي فاهجر النوم وجد في طلب العلم، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد. لو سألت أي عالم مجتهد ما تشتهي، يقول أشتهي أن أضع جنبي على الفراش، لأن همته العالية وروحه الفتية لا تسمح له بالنوم. كان الإمام البخاري رحمة الله عليه يستيقظ في الليلة الواحدة 20 مرة، فيوقد السراج ويكتب شيئا في دفتر بجانبه ثم ينام، فلا يلبث أن يقوم فيوقد السراج ثم يكتب شيئا وينام يضع جنبه، وهكذا 20 مرة في الليلة. لماذا؟ لأن العلم مواهب، والذهن أحيانا ينشط لاقتناص فائدة نادرة، فإذا تركها مرت عليه ولم يستطع استحضارها مرة أخرى، فيقوم فيكتبها ثم ينام يغفو. فإذا استيقظ وجد أنه دون فائدة لو لم يدونها لفات عليه شيء كثير من العلم، وهكذا طالب العلم. فمن أراد أن يكون نابها في هذا العلم فلا بد أن يأتي فيسجل بعض ما يلتقطه من هذه المحاضرات، ولا بأس بعد ذلك أن يراجع المحاضرة مرة أخرى، ولا يكتفي بسماع المحاضرة، بل لا بد أن يقرأ في هذا الكتاب ما نشرحه وما نكتبه، وأن يدون على حاشية كتابه إن سمحت حاشية الكتاب أن يدون بعض الفوائد، أو أن يدون الفوائد في دفتر مستقل. سأبدأ في قراءة المقدمة القصيرة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وأشير فيها إشارات، ثم ندخل في صلب هذا العلم الجليل. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، له كتاب ماتع في علوم الحديث اسمه علوم الحديث، سجل فيه بعض قوانين الرواية. وكأي علم مبتدأ لا يصل المبتدئ فيه إلى نهاية العلم، بل كأي رجل يؤسس مذهبا من المذاهب العلمية يضع اللبنات الأولى، ثم يأتي من بعده يضع لبنة، ويأتي بعده يضع لبنة حتى يستتم البناء. الذي يأتي بعد ذلك ربما رأى الأول مقصرا في جملة فيشرحها حتى تظهر، أو ذكر كلاما مبهما فيوضحه. وعلوم الأصول إنما تمت هكذا، فيش واحد جاء في الأول كتب كل شيء في علوم الأصول أبدا، بل كتب ما يعن له. عبد الرحمن بن مهدي أحد مشايخ الإمام أحمد بن حنبل أرسل إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن ضع لنا كلاما نفهم به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الإمام الشافعي أول كتاب في أصول الفقه، وهو كتاب الرسالة، كتاب بديع، هذا كتاب بديع المثال، إن لم تقرأه لأجل أن تتعلم ما فيه من العلم اقرأه لأجل لغة الشافعي. كان ابن هشام، وابن هشام أحد النحاة الكبار الذين لا يشق لهم غبار، كان يقول: كلام الشافعي في اللغة حجة. ويقول الربيع بن سليمان المرادي: لو صنف الشافعي كتبه على لغته ما فهمه أحد، لكنه كتب العلم ليفهم. اقرأ كلام الشافعي لتستمتع بلغة الشافعي على الأقل، وإلا سترى علم الشافعي. وهذا الإمام الكبير هو أفضل الأئمة الأربعة عندي فيما يتعلق بباب الفقه، بباب الفقه. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يدعو للشافعي 40 سنة، يدعو للشافعي، يعني لاحظ هذا الأمر، يدعو أبوه، يدعو للشافعي 40 سنة. قال: يا أبتي، من الشافعي هذا الذي تدعو له طيلة هذه السنوات؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، ما علمنا العلم حتى جالسنا الشافعي، وظلت أقضياتنا في أيدي أهل العراق حتى أتى الشافعي فانتزعها منهم، لذلك سماه أهل مكة ناصر الحديث، الإمام الشافعي. يقول عبد الرحمن بن مهدي: لازلت أدعو للشافعي بسبب كتاب الرسالة ده. ومن الأخطاء الشائعة أن الشائعة بين طلبة العلم أن كل كتاب صغير الحجم يسمونه رسالة، يسمونه رسالة، وهذا خطأ. كل كتاب صغير الحجم اسمه جزء وليس رسالة. ليه؟ لأنهم نظروا إلى كلام كتاب الشافعي اسمه الرسالة. الشافعي سماه الرسالة لأنه كتبه وأرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي فصار رسالة، وإلا فكتاب الشافعي مجليد أو مجلد بالطباعة الحديثة، لا يقال في مثله رسالة إذا تكلمنا بلغة المعاصرين من طلبة العلم. فكل كتاب صغير أو مجيليد صغير اسمه جزء ولا يقال له رسالة. هذا من الأخطاء العلمية التي يقع فيها حتى طلاب العلم الصغار. فالحاكم أبو عبد الله له كتاب علوم الحديث ذكر فيه قدرا حسنا من قواعد علوم الحديث، حتى جاء أبو بكر الخطيب البغدادي، ذلك الإمام الذي وهو بحق كما قال ابن نقطة: ما جاء رجل بعد الخطيب إلا وهو عيال على كتب الخطيب. ما ترك الخطيب البغدادي شيئا في علم الحديث إلا صنف فيه كتابا، أتى بأشياء في غاية الغرابة مما لا يتصور أن يفرد له أي باحث كتابا، كتب فيه الخطيب كتابا، إما كان جزءا أو كان مجلدا أو كان أكثر من مجلد. كل من أتى بعد الخطيب إنما يغترف من بحر الخطيب البغدادي. وطبعا سبق الخطيب البغدادي برضو الرامة هرمزي أحد العلماء الذين صنفوا برضو في علوم الحديث، وإن كان كتابه يعني لا يشتمل على كثير من قواعد الحديث، ولكنه كما قلت لكم كأي كاتب مبتدئ في فن من الفنون فإنه لا يستطيع أن يحيط بهذا الفن كله، بل يكتب نبذا مما يخطر على باله من القوانين أو مما استقاه من كلام الأئمة الماضين فسطره على هيئة قواعد. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها علم الحديث، يعني أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب، وهو يقصد يعني كتاب علوم الحديث الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح، تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشان، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه، يعني كعلى عادة المصنفين، لأن أحد أغراض التصنيف إما أن يأتي المصنف على كتاب فيه فوائد شتى منثورة فيجمعها، أو مبهمة فيشرحها، أو مطولة فيختصرها، أو فيها مشاكل فيبرزها. دي أحد مقاصد التصنيف، زي ما الحافظ ابن كثير عمل في هذا الكتاب، أتى على كتاب ابن الصلاح وقال سأختصر زبدة هذا الكتاب وأعصره، ولي على بعض ما ذكره تعليقات، لي على بعض ما ذكره تعليقات، في كلام لا يعجبني سأتعقبه ببعض ما أرى أنه أخطأ فيه، أو بعض ما أجمله ويجب عليه أن يبسطه أو أن يبينه. وإن كان الذي يعني أضافه ابن كثير في كتابه على ابن الصلاح ليس كثيرا يعني، إنما له بعض الفوائد الفرائد كما ذكر في هذه المقدمة. وقد ذكر يعني ابن الصلاح من أنواع الحديث 65 نوعا، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفرائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، كتاب ممتع، وإن كان الذي نشر منه يعني جزء مما وقفوا عليه، لأن الكتاب الكامل لم يقفوا على الكتاب حتى الآن، إنما الذي نشره المحقق نشر بعض ما وجده من كتاب المدخل إلى كتاب السنن الكبير، وهو كتاب نافع للغاية، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. ثم بدأ في ذكر أنواع الحديث، طبعا ذكر 65 نوعا، لن أقرأ كل هذه الأنواع، لكن عشان ندخل في الموضوع بقى أفتتح الكلام بإذن الله تعالى، وأنا مش عايزكم يعني تتصوروا أن الشرح كله هيبقى زي اللي أنا بقوله دلوقتي، لأن أنا إيه يعني لما لو النور بنور شوية بس أشوف وجوه القوم يعني عشان أعرف هم نايمين مني ولا عندهم نشاط ولا ليه، لأن أنا بنفعل معاكم برضو، ها لما ألاقيكم نمتوا لازم أشتغل زي المسحرات بالظبط، ها لازم أطبل كده وأخرج عن السياق وأجيب لكم فوائد وفرائد عشان صحصحوا معايا يعني. هذا مما تعلمته على مدار 35 عاما من التدريس للطلبة، ببقى عارف متى الطلبة منفعلين بالعلم متقبلين له، أو إنهم مش مستفيدين، فمن أعدل طريقتي في الشرح. إن شاء الله أرجو أن تستمتعوا بعلم الحديث. علم الحديث كما قلت لكم هو علم معرفة الأخبار أصحيحة هي أم غير صحيحة، والأخبار يدخل الصدق والكذب. حد عنده نوع ثالث يدخله على الأخبار؟ ما فيش غير الاثنين دول، الخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا. الكذب نوعين، الصدق نوع واحد، زي الظلمات والنور كده. الظلمات تأتي في القرآن مجموعة والنور يأتي مفردا، لأن الظلمات كثيرة، ظلمات الكفر والجهل والفسق والضلال ومش عارفين، والنور واحد بس خلاص، لأن مبعثه واحد. إنما الظلمات مبعثه، مبعث الظلمات كثيرة، فالصدق واحد. الكذب نوعان، هو الكذب العمد الذي يتعمده صاحبه فيقول بضد الصدق عامدا، أو الكذب بمعنى الخطأ بلغة أهل الحجاز. فالخبر إما أن يكون صدقا أو أن يكون كذبا عمدا أو خطأ، تمام؟ زي مثلا كقول كقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما سمع رجلا من أهل الحجاز يقال له أبو محمد يقول الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، كذب أي أخطأ وليس افترى. أو كقول عائشة رضي الله عنها كذب أبو الدرداء، أي أخطأ أبو الدرداء. أو كقول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري لما قيل لها إن عمر وابنه يعني ابن عمر يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. أهو ده بلغة أهل الحجاز، مش الكذب اللي هو الكذب يعني. فالكذب بلغة أهل الحجاز معناه الخطأ. فالخبر إما أن يكون خطأ على سبيل الوهم أو على سبيل العمد. الأخبار يكدة يكدة. لكن في علم الحديث أنواع الحديث ثلاثة، طرفان ووسط. الطرف اليمين صحيح واليسار ضعيف واللي في النص حسن، خلاص كده. ده الأنواع الكبيرة التي يبحث فيها علم الحديث. الضعيف بقى والموضوع المنكر والشذ والمدرج والبتاع، بعض العلماء يحطها تحت الضعيف الذي لم يصح يعني مهما تعددت ألقابه. فيبقى عندنا علم الحديث يبحث في صحة نسبة الأقوال إلى قائليها أيا كان القائل، أيا كان القائل. مثلا الذين يقولون إن الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الاستواء بمعنى الاستيلاء، يحتجون ببيت يقولون قالته العرب. إيه هو هذا البيت؟ يقولون استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر على ملك العراق أي استولى. يقول ابن الأعرابي وهو أحد علماء الحديث واللغة والشعر إن العرب لا تعرف لهذا البيت قائلا. يبقى هذا البيت مكذوب ولا لا؟ مكذوب. حتى في الشعر كمان يعني فيه كذابون حتى في الشعر. إذا كان الشعر نفسه مبني على الكذب، ويقولون أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه، كما قال أبو العلاء المعري وإني لآت بما لم تستطعه الأوائل. واحد قال له طب يا فالح هات لي حرف زيادة على 28، حروف لقاء 28 مش انت بتقول واني لآت بما لم تستطعه الأوائل. قال لك ما دي حلاوته في كده، كل ما يبقى كذاب ها كل ما يبقى عذب وحلو. ولذلك في فزورة كده ممكن تسألها لأي واحد، تقول ما حكم السارق؟ يقول لك حكمه القطع، إذا سرق النصاب يعني حكم السارق القطع، والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما. تقول له ما هي السرقة التي لا قطع فيها؟ يقولون ما قالته العرب، خير السرقة ما لا قطع فيه، أن تسرق الشعر.